إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، التاسعة مساء يرن الهاتف: هل تعرف فلانا؟ نعم أعرفه، احتسبه عند الله فقد مات. فتحت صفحات التواصل لأجد أن فلانا آخر قد مات، وثالث قد مات، ورابع قد مات، والناس حولنا يتساقطون في هذا الوباء العظيم. وكثير من الناس منذ أن بدأ هذا البلاء وحتى اليوم لم ينل عبادة صادقة صحيحة تقربه إلى الله جل وعلا. الموت يتخطف الناس حوله وهو على ما هو عليه، لم يتغير فيه شيء، لم يتغير في عبادته شيء، لم يتغير في طاعته شيء، لم يتغير في صلاته وخشوعه ودموعه شيء، لم يتغير في رزقه أو تجارته، في منزله أو بيته، في معاملته لأسرته، كيف لا وهو قد تعلق قلبه بالدنيا وركن إليها. فأنى لقلب شغف بالدنيا وأحبها أن يحس برحيل الناس حوله وأن يدرك أنه يوما ما سيكون ذكرى مثلهم، يذكر اسمه على الألسنة فيقال: رحم الله فلانا قد مات. إن هذا البلاء الذي أصاب الأرض كلها والعالم كله يربينا ويعلمنا كيف نجأر إلى ربنا جل وعلا بعبادة الدعاء، تلك العبادة المظلومة. نعم أقول والله إنها مظلومة، حيث لم يلتفت إليها إلا القليل، ولم يدرك قيمتها إلا القليل، ولم يعرف لذتها وحلاوتها إلا القليل. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أهل السنن: الدعاء هو العبادة. فجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة ذلك الاسم الجامع لكل الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والأفعال الصالحة، جعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم محصورة في الدعاء. خبرني عن دعائك، حدثني عن دعاء قلبك، كلمني عن سجودك، احكي لي قصة دموعك في جوف الليل. إن لم يكن لك شأن طوال هذا العام كله الذي ابتليت الأرض كلها فيه بالوباء، فمتى يكون لك الشأن؟ ومتى تكون لك حكاية؟ ومتى تكون لك قصة؟ دعونا نقف مع ثمرات الدعاء. إن من أعظم الثمرات استجابة العبد والقلب لأمر الرب سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه، فما الذي يؤخرنا عن أن نقف على بابه؟ وما الذي يمنعنا أن نرفع كفنا إليه وهو جل وعلا قد أمرنا بذلك، بل وبشرنا بالاستجابة، ثم خوفنا أن الذين يتأخرون عن الدعاء إنهم يدخلون إلى أبواب المتكبرين ويحشرون في زمرة هؤلاء المستكبرين ويكونون ممن يستحقون جهنم داخرين. فلذلك عباد الله، إن الذي يربي قلبه على الدعاء هو مستجيب لأمر الله بلا شك، والعبد المستجيب لأمر الله محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فما تقرب عبد إلى الله بأحب إليه مما افترضه عليه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما هي دعواتك طوال عام؟ أينصرف البلاء؟ أم ترفع الدرجات؟ أم تكفر السيئات؟ أم تكون عبدا نقيا؟ أو تخرج من هذا الوباء والبلاء بقلب غير القلب الذي دخلت به، وتعود بنفس غير النفس التي ألفتها واعتدتها؟ إن هذه المعاني هي معاني لأولي الألباب والعقول والقلوب الصادقة الذين يدركون قيمة الدعاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا قلبت صفحات السنة وتأملت أقوال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت أمرا عجيبا غريبا، فكل موطن من مواطن حياته كان له فيها ذكر ودعاء، عند نومه ذكر ودعاء، وعند استيقاظه ذكر ودعاء، وعند طعامه، وعند دخوله إلى منزله، وعند ذهابه إلى محرابه، في غزوته، في سفره، في حله وترحاله، حين يرفع قدمه على دابته، وحين ينزل منها، عندما يضطجع على فراشه، وعندما يقوم من نومه، كل شأنه صلى الله عليه وسلم كان ذكر ودعاء. وقلوب بعض الناس ما ألفت هذه العبادة ولا عرفت قيمتها. إننا والله في مصيبة أعظم من مصيبة الوباء الذي أصابنا، أن تنشغل قلوبنا بكماماتنا ومعقماتنا ومطهراتنا وصيدلياتنا وأدويتنا، وتنسى قلوبنا أن تقف على باب الملك سبحانه وتعالى، وتنسى الألسنة أن تلهج بالدعاء والانكسار والتضرع لله سبحانه وتعالى. إن من ثمرات الدعاء أن يزول اسمك من قائمة المتكبرين، فالدعاء سلامة من التكبر. قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الذين تركوا الدعاء وهجروه، وسمى الذين أعرضوا عن المحاريب وما وقفوا فيها، سماهم جل وعلا متكبرين. يا أيعقل أن تكون ضمن هؤلاء الناس وسط هذا البلاء؟ يا رب أنا أعبدك وأحبك، يا رب ما تكبرت، لكنك نأيت عن الباب وابتعدت، لكنك نأيت عن الباب وابتعدت، لذلك تكتب عند ربك متكبرا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاحذر، إن الدعاء أمان من الكبر، إن الدعاء سلامة من التكبر، إن الدعاء علامة على صدق قلبك وتواضعك وانكسارك بين يدي خالقك سبحانه وتعالى. من ثمرات الدعاء أن الدعاء محبوب عند الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول؟ قال ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. الله جل وعلا يحب أن تسأل، أن يسمع صوتك، أن يسمع دعاءك، أن يسمع بكاءك، أن يرى انكسارك وتضرعك. يا أخي، ما وصل إلى قلبك أو إلى سمعك أو إلى ذهنك أن أصحاب النبي كانوا يسألون الله جل وعلا حتى إصلاح النعال إذا تقطعت، حتى إصلاح خطام الدابة إذا انفصل، أن يسألوا الله جل وعلا صلاح الأولاد والذرية والزوج والتجارة، أن يسألوا الله جل وعلا صلاح الدار والمعيشة؟ إذا ما الذي يمنعك أن تقف على باب الله سبحانه وتعالى وأنت تعرف أن الله جل وعلا يحب أن يسأل؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، وشتان بين الذي يغضب إذا سألته والذي يغضب إذا امتنعت عن سؤاله سبحانه وتعالى. لذلك من ثمرات الدعاء رابعا أن الدعاء سبب للأمان من غضب الله جل وعلا، فتارك الدعاء مغضوب عليه. ما هذا الكلام؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. كيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حال الناس وهم يسألون الناس، يسألونهم في كل مصلحة وفي كل واسطة وفي كل قضية، يسرعون إلى أبواب البشر وإلى مكاتبهم وإلى مؤسساتهم وشركاتهم، فإذا جاء وقت المحاريب وإذا جاء وقت الدعاء وإذا جاء وقت المساجد هربوا ونفروا وابتعدوا، وهؤلاء والله محرومون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: من لم يسأل الله يغضب عليه. أتى سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأضياف، فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه التسعة فما وجد طعاما، تسعة بيوت ما فيها طعام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فما مرت غير ساعة حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مذبوحة مطبوخة، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا فضل الله وإنا لننتظر رحمته. كم تفضل الله جل وعلا عليك، وكم تأخر فضله وجوده عليك عندما تركت دعاءه، وعندما ركنت إلى غيره، وعندما اعتمدت على أحد سواه سبحانه وتعالى. سافر محمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون في طلب الحديث والعلم، فوصلوا إلى أرض مصر فأقاموا فيها شهرا يتعلمون ويقرؤون ويكتبون وينقلون عن العلماء ويسندون، حتى نفد ما معهم من الطعام والشراب، وكانوا يرسلون في كل ليلة أحدا منهم فيذهب إلى السوق فيشتري أو يكتري أو يبيع ويأتيهم بالطعام حتى تستقيم أعوادهم وحتى يستقيم صلب أحدهم فيكون مقتدرا أن يكمل طلب العلم والحديث. فجاء الوقت عند محمد بن خزيمة فقال: دعوني لأصلي ركعتين. فوقف يصلي ثم دعا الله كثيرا حتى إذا ما فرغ من صلاته فإذا عسكر السلطان بمصر يطرقون الباب عليهم، قالوا: إن الملك أو السلطان قد أرسل إليكم، أفيكم محمد ابن خزيمة؟ قالوا: نعم. قال: إن الأمير قد دفع إليك بكذا وكذا من المال والدنانير. فألقى إليه صرة وقال: إن آت أتاه في منامه يقول: إن المحاميد جياع، فاذهب إليهم فأطعمهم. فأكمل نومه فأتاه يقول: إن المحاميد جياع، فأذهب إليهم فأطعمهم. فأكمل نومه حتى إذا كانت الثالثة أرسل عساكره يسألون، فأخبر الناس أن المحاميد الأربعة يسكرون في هذه الدار قد جاءوا لطلب العلم والحديث، فأرسل السلطان إليهم بكذا وكذا من الأموال، ثم قال وأقسم عليهم: إن السلطان يقسم عليكم إن نفد ما معكم من المال بعث إليكم بغيره. قال هؤلاء: فوالله ما نفعنا شيء مثل ما نفعنا دعاء محمد بن خزيمة رحمه الله ورضي عنه. إن الدعاء سبب عظيم في أن يفتح لك باب كبير، باب فضل وجود ورحمة وتوفيق ورزق وسعادة. وإني لا أقابل آلاف الشباب أحدهم يقول: دعوت الله فلم أرزق بالأولاد، والثاني يقول: دعوت الله فلم أرزق بالزوجة الصالحة، والثالث يقول: بحثت وطرقت أبواب المصالح الحكومية فلم أجد وظيفة تناسبني، ورابع يقول: سافرت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فلم أجد عملا أتقوت به أو أطعم أمي وأولادي وأهل بيتي. فأقول لهم: لعل الله جل وعلا أراد أن يسمع منكم دعاء جديدا وانكسارا كبيرا وتضرعا أكبر وتذللا أكبر وأشد، ولا يزال العبد يتذلل وينكسر حتى يعطيه الله جل وعلا ما يطلب وما يريد. وهذا يقودنا إلى ثمرة سادسة من ثمرات الدعاء، وهو أن الدعاء يستجيب الله لعبده به، أو يدفع عنه الشر أو يدخره له عنده. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسأل الله إلا آتاه الله سؤله او دفع عنه من الشر شيئا كان قدر عليه، او ادخر ذلك الدعاء له عنده يوم القيامة. كم من الشرور تدفع عنا ونحن نلح على طلب من الله، يا رب اعطني، يا رب ارزقني، يا رب اكرمني. وكان قد قدر عليك بلاء، وكان قد قدر عليك مرض، وكان قد قدر عليك مصيبة، كل ذلك دفع وابعد عنك، وانت على فراشك لا تدري، وانت واقف في محرابك لا تدري. والله سبحانه وتعالى يقدر لك الاصلح، والله جل وعلا يكتب لك الانفع، والله سبحانه وتعالى يختار لك ما يكون فيه استقامتك وصلاح حياتك. والا لو اعطيت لعوججت في الطريق، ولضلت قدمك وزلت رجلك، وما استطاع احد ان يعيدك الى محراب الطاعة مرة اخرى. لذلك يا عباد الله، تأملوا هذا الباب العظيم من العبادة، باب الدعاء، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا. نعم، هكذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا رأيت الناس قد اغرقوا في الحديث عن الوباء فاجعل لنفسك شأنا مع الدعاء. اذا رأيت الناس قد انصرفوا الى اسباب الدنيا والسلامة التي يضعها هؤلاء الاطباء، فانصرف انت الى محراب الله جل وعلا وسله من فضله، فان جوده وكرمه لا يتأخر ابدا. من ثمرات الدعاء سابعا، ان الدعاء اكرم شيء على الله. نعم، اكرم شيء على الله هو الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام كما عند اهل السنن وعند المسانيد، قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. قال اهل العلم، وهذا حديث عجيب، اذ فيه ان اعظم العبادات واجلها قدرا هي عبادة الدعاء، لما يحصل في نفس العبد من انكسار بين يدي خالقه، ولما يحدث في نفس العبد من توقير وتعظيم لخالقه، فيجتمع في القلب الانكسار والذل والتوقير والتعظيم والهيبة والإجلال، وهذا لا يجتمع إلا في عبادة كعبادة الدعاء. لذلك تجد في الصلاة دعاء، وعند الزكاة دعاء، وفي الصيام دعاء، وفي الحج والعمرة دعاء، وعند دخول المسجد دعاء، وعند ركوب دابتك دعاء، فحياتك دعاء في دعاء. فكيف لا ينكسر قلبك، وكيف لا تذل نفسك، وكيف لا تنتفع هذه النفس بهذه العبادة العظيمة. قال لي احدهم، يا شيخ، لكن بعد كلامك هذا ارى كثيرا من الناس ما انتفع. قلت نعم، انهم يدعون بالألسنة لا بالقلوب، انهم يحركون الشفتين فقط لا غير. ان سألت عن قلوبهم فهي في سياراتهم او بيوتهم او متاجرهم او اسواقهم او عند الزوجات والاولاد، اما اللسان فهو امامك يتحرك بالدعاء والذكر، لكن القلب ساهي الله. ولو انك وقفت امام سلطان او ملك او وزير او رئيس ورأى بعينه فقط ان عينك هاربتين منه وان ذهنك مشغول عنه لعد ذلك الامير هذا سوء ادب. كيف تقف بين يدي وانت لاهن او ساهن؟ فقل لي بالله عليك، كم هو حلم الله عليك عندما ترفع كفيك اليه وقلبك عنه مشغول، وقلبك اما في كرة او لهو او تلفاز، وقلبك اما يسعى الى دنيا او مال؟ ان هذا والله لسوء ادب، وهو والله سوء تصرف، وهو والله عجز عن ادراك قيمة وقدر هذا الدعاء. اللهم انا نسألك يا حي يا قيوم ان تثبت قلوبنا عند الدعاء، وان تأخذ بنواصينا الى عبادة الدعاء، وان تجعلنا ممن ينكسرون ويذلون بين يديك. نسألك من فضلك ورحمتك، فانه لا يملكها الا انت. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن من ثمرات الدعاء عباد الله انشراح الصدر وزوال الهم والكدر. نعم، ما من عبد أصابه هم أو غم أو كرب فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، إلا فرج الله عنه. ما من عبد أصابه هم أو كرب فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء ذو النون يونس عليه الصلاة والسلام، إلا سري عنه فزال همه وغمه. ما من عبد أصابه غم أو هم فقال اللهم رحمتك أرجو وأستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، إلا أذهب الله همه وغمه. ما من عبد يصيبه كرب أو ألم فيقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، إلا فرج الله سبحانه وتعالى عنه. تتعجب إن عندما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه النصوص السابقة الذكر كان يوصي زوجاته أو يوصي ذريته أو يوصي بعض قرنائه وجلسائه من الصحابة، فيدلهم على باب عظيم من أبواب زوال الهم والضيق والكدر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إني والله لأعلم دعوة لو كان على ظهرك هم أو دين مثل جبل أحد لأداه الله عنك، إنها دعوة يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي يؤخرنا عن الدعاء عباد الله، ونحن نعلم أن في الدعاء السلوى، وفي الدعاء شراح الصدر، وفي الدعاء الطمأنينة، وفي الدعاء تحقيق المطلوب. جاءت امرأة إلى الإمام بقي بن مخلد فأخبرت أن ولدها مأسور عند الرومان، وأنه لا فكاك له، وأنها تسأله لو يعرف أحدا من السلاطين أو أصحاب النفوذ أن يفك قيده أو أسره، فقال دعيني أنظر في شأنه. ثم دعا الله كثيرا، فما مرت غير ساعتين أو ثلاثة حتى أطلق سراح ذلك الغلام، فجاءت المرأة به إلى الإمام بقي بن مخلد فقال ما شأنك؟ قال إني والله كنت جالسا في قيدي فانكسر القيد فجأة، فتعجب الحراس فجاءوا بقيد آخر، ثم ما هي إلا لحظات حتى انكسر القيد ثانية، ثم جاءوا يجرونني إلى أحد أكبر عساكرهم، فقال لي ذلك الجندي ألك والدة؟ قلت نعم، قال اذهب فقد كسر القيد دعاءها، اذهب فقد كسر القيد دعاءها. إنك أيها المسلم تحتاج أن تكسر قيود همومك، وأن تحطم أغلال غمومك، وأن تذهب عن قلبك تلك الكروب بدعاء علام الغيوب سبحانه وتعالى. قف على بابه وانكسر بين يديه وادعه وتذلل إليه، فالله جل وعلا قريب من الداعين. وهذه ثمرة أخرى جديدة، وهو أن الدعاء يقربك من الملك. الناس في الدنيا يبحثون عن القرب من أصحاب النفوذ، من أصحاب الأموال والسلطة، من أصحاب القدرة، من أصحاب الوجاهة والمكانة، هكذا الناس ألفوا وهكذا الناس اعتادوا، فيبحث أحدهم عن تلك الأماكن المرموقة في السكنة، ويختار لشركته مقرا وسط شركات كبرى، ويبحث أن يكون له مكانة وقدرة مادية وملاءة مثل ما لهؤلاء الأغنياء والأثرياء. فكيف إذا علمت أن الدعاء يقربك من الله؟ والله لا نفوذ ولا قدرة ولا قوة ولا سلطة ولا وجاهة تعدل قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يغلب نفوذه سبحانه وتعالى. فقف على بابه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر بعد صفة القرب عبادة الدعاء، ليؤكد أنها أعظم العبادات التي تسوقك إلى الله وتقودك إلى الله. لم يقل فإني قريب أستجيب للمصلين أو للصائمين أو للذين يحجون ويعتمرون، بل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتأمل ثمرة هذا الدعاء وتأمل عظمته. قال سعد بن أبي وقاص: أتيت يوم أحد عبد الله بن جحش فقلت: ألا ننصرف إلى زاوية فندعو الله؟ فقال: نعم. فأتينا زاوية فدعوت الله فقلت: اللهم ارزقني برجل من المشركين شديد بأسه شديد حرده، فأقاتله فأقتله وأنتصر عليه وآخذ سلبه. فقال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني رجلا من المشركين شديد بأسه شديد حرده، فيضربني بسيفه فيجدع أنفي ويقطع أذني وأقتل في سبيلك، فإذا جئت يوم القيامة إليك قلت لي: يا عبد الله فيما جدع أنفك وقطعت أذنك، فأقول فيك يا رب. قال سعد بن أبي وقاص: فرأيته يوم أحد قد جدعت أنفه وقطعت أذنه، فقلت: والله كانت دعوته أصدق من دعوتي. إن هؤلاء الناس يدركون حقيقة وثمرة الدعاء، ويعرفون أن ما يدخر لهم عند الله أعظم وأكبر، فما بالنا ننأى وننصرف عن دعاء ربنا سبحانه وتعالى. والله إن في الدعاء لذة لا تعادلها لذة، والله إن في الدعاء حلاوة لا تعادلها حلاوة، والله إن في الدعاء سكينة لا تعادلها سكينة، والله إن في الدعاء طمأنينة لا توازيها طمأنينة. سلوا والله من كان محروما من الولد ثم رزق بعد سنوات من الدعاء، سلوا والله عبدا مذنبا آبقا هاربا جاء إلى محراب ربه وتاب فتاب الله عليه، شرح صدره واطمأنت نفسه. سلوا امرأة كانت محرومة من الزوج فدعت الله كثيرا فرزقت، وسلوا تاجرا فشلت تجارته وضاعت أمواله وخسرت بضاعته فانكسر عند باب خالقه ومولاه، ففتح له من الرزق أضعاف أضعاف ما كان يملك. سلوا قلوب المجبورين كيف جبرها الله، سلوا أفئدة الصادقين كيف أنعم ربها عليها، سلوا محاريب المتقين كيف أنزل الله فيها رزقا وعظمة وتوفيقا ما ذاقوها إلا في محاريبهم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعل هذا الوباء كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وزيادة في الحسنات. اللهم اجعلنا ننصرف إلى عبادة الدعاء، اللهم أدبنا بآداب المتقين وعلمنا علوم الصادقين والفاهمين، وارزقنا الانكسار بين يديك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا من يحب الدعاء، نقبل عليك بهذا الدعاء في ساعة جمعة تستجيب فيها، لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد حققت الأماني وقضيت الديون وفرجت الهموم وأعطيت لكل عبد منا مطلبه وسؤله. يا أكرم مسؤول، يا أجود من أعطى، ويا أرأف من ملك، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة لا سخط بعدها. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم من مات في هذا الوباء، اجعله عندك من الشهداء. اللهم اشف وعاف من أصيب وابتلي، اللهم أكرم وأنعم وتفضل وتجود على من عافيته من هذا البلاء أن يصيبه أو يصيب أحدا من أهله، إنك أنت الكريم الجواد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا مصر سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرجك وغوثك لعبادك المستضعفين في أرض الشام سوريا. اللهم إن الصقيع والشتاء قد آذاهم، فأنزل عليهم دفءا من عندك وفرجا من عندك ونصرة من عندك. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم نصرك لأهل السنة في العراق واليمن، اجمع كلمة المسلمين في هذين البلدين على كلمة سواء يا حي يا قيوم، اذهب عنهم المنكرات والموبقات والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعز الاسلام في كل مكان، وارفع راية السنة في كل مكان. اللهم كل عبادك المرابطين عند المسجد الاقصى، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ ارض الحرمين الشريفين من كل بلاء. اللهم اعد الحجاج والعمار والزوار الى بيتك. اللهم ان قلوبنا قد تاقت الى حج وعمرة، فلا تحرم كل مشتاق يا رب العالمين من الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.